بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. وهذا الكتاب هو أول كتب المعاملات التي جرت عادة الفقهاء والمحدثين على أن تكون بعد أبواب العبادات، والبيع قالوا في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذا من الباع وهو ذراع الرجل، قالوا لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للآخر. ويطلق البيع أيضا على الشراء، ولهذا قالوا إن لفظ البيع من الأضداد، فهو يطلق على البيع وعلى الشراء في وقت واحد، لكن عند الإطلاق المقصود به باذل السلعة. وفي الاصطلاح قالوا إن البيع مبادلة مال بمال لقصد التملك، بما يدل عليه من قول أو فعل. وقيل هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض. فمبادلة مال بمال هذا يحصل في كثير من العقود، سواء كان هذا المال نقدا أو عينا، فهذه مبادلة، فهذه مبادلة، فيدخل في ذلك عقود كثيرة. لكن لما قالوا على التأبيد احترازا من المؤقت، قالوا كالإجارة، فالإجارة مبادلة لكنها ليست مؤبدة، وإنما هي مؤقتة بوقت، مدة سنة سنتين ثلاث فقط. وأيضا قالوا إن الربا مبادلة وعلى التأبيد، لكنه لا يدخل في حد البيع الشرعي، لأن الربا ليس من البيع، فالله تبارك وتعالى نفاه عن ذلك، كما قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا مبادلة وعلى التأبيد، لكنه لا يدخل في حد البيع الشرعي، فهو محرم بل من كبائر الذنوب. أيضا لما استثنوا القرض قالوا لأن القرض مبادلة، فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ففيه مبادلة مال بمال، لكنه ليس ببيع لأنه لا يقصد به المعاوضة، وإنما قالوا يقصد به الإرفاق والإحسان، بينما البيع يقصد به المعاوضة والربح والكسب، بينما القرض القصد منه الإحسان والإرفاق إلى المقترض، والبيع ليس كذلك. والبيع له أركان ثلاثة، المتعاقدان البائع والشاري أو المشتري، والعين المعقود عليها السلعة، والصيغة التي يحصل بها البيع. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ويقتضيه القياس والعقل. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، في قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، والسنة أحاديث في هذا كثيرة، منها حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. والبيع مع الصدق والتحري والورع من أسباب بركة الرزق، كما سيأتي في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. والإجماع منعقد على حل البيع وجوازه، ولم يخالف في هذا أحد، حكى الإجماع على ذلك كافة أهل العلم. قالوا والحكمة تقتضيه والقياس يستدعيه، لأن الحاجة داعية إليه، بل الضرورة تمليه، فحل البيع من محاسن هذه الشريعة. قالوا لأن العبد محتاج إلى ما عند غيره، كما أن غيره قد يحتاج إلى ما عنده، ولا سبيل ذلك إلى ذلك إلا بالمعاوضة. فهو إما أن يبذل بالمعاوضة المباحة، وإما أن يؤخذ على سبيل القهر والغلبة، وإما أن يكون على سبيل الهبة والعطية، وهذا لا يتأتى، القهر والغلبة لا يتأتى في كل الأحوال، والهبة والعطية كذلك. فلم يبق سبيل إلا البيع المباح، فالحكمة تقتضيه، والبيع يقول أهل العلم له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. والبيع بالصيغة القولية صحيح باتفاق أهل العلم، لا خلاف بذلك، قل هذا بعت وهذا يقول اشتريت، هذه صيغة. الصيغة الفعلية وهي التي توصف بالمعاطاة، بمعنى أن يجري البيع بينهما دون أي كلام، فيأتي المشتري ويأخذ السلعة ويسلم الثمن دون أن يجري بينهما أي لفظ، فهذه الصيغة الفعلية، وجمهور أهل العلم على جواز البيع بها خلافا للشافعي في أنه يصح البيع بالصيغة الفعلية، وعليه عمل الناس. بل الآن تطور الأمر إلى أكثر من ذلك، في أن تعقد الصفقة بين شخص وما ينوب مناب الطرف الآخر، ما ينوب مناب الطرف الآخر. الآن البيع والشراء عن طريق الأجهزة الإلكترونية، الآن تشتري الآن من خلال هذه الأجهزة، ما في طرف آخر، لكنها تمثل البائع. فالحقيقة أن الذي يجري المعاملة كاملة هو المشتري، لكن لابد مما يمثل أو من شيء يمثل البائع، وهي هذه الأجهزة المعدة، فأن تدخل فيها النقد وتأخذ منها ما تريد مما وضع فيها، فهذا صحيح ولا بأس به. فهذا دليل على أن البيع بالمعاطاة صحيح. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله من أن البيع ينعقد، أو أن العقود تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، ومن ذلك البيع. فما عده الناس بيعا فهو بيع، سواء كان متعاقبا أو متراخيا، لأن الله تبارك وتعالى كما يقول ابن تيمية لم يتعبدنا بألفاظ معينة، فأي لفظ أو فعل حصل به المقصود حصل العقد. قال لأن الناس يختلفون في مخاطباتهم واصطلاحاتهم تبعا لاختلاف الزمان والمكان. ولذا نتج من ذلك قاعدة أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فكل ما دل على العقد وعلى إرادته وقصده من قول أو فعل حصل بذلك المقصود. وهذا داخل في القاعدة الأم في كتاب البيوع التي هي أوسع وأهم وأعظم قواعد العقود، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، سواء في أعيانها، في صورها، في شروطها، في صيغها، في ألفاظها، الأصل في ذلك الحل والإباحة. فليس لأحد أن يحرم أو يمنع من صورة من صور البيع أو عين من الأعيان في أنها لا تباع أو لفظ من الألفاظ أنه لا يعقد به إلا بدليل. وهذه قاعدة عظيمة جدا، من كمال رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم حكمته في شرعه. فالأصل في المعاملات والتجارات الحل والإباحة، وهذه قاعدة عظيمة وأصل كبير في كتاب المعاملات، ينبغي أن يستصحب في كل الأبواب. فلا يخرج عنه إلا بدليل. فنحن إنما نطلب الدليل المحرم للمعاملة أو الصيغة أو اللفظ أو الصورة، وإلا الحل فهو الأصل لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. فهذا يدخل فيه جميع الصور مما يتبايعه الناس ويتعاقدون عليه ويصطلحون عليه في ألفاظهم وبياعاتهم، إلا ما دل الدليل على نهيه. ولذا قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: إن العقود المباحة بالنسبة إلى العقود المحرمة كثيرة جدا، فالمحرم من العقود يسير بالنسبة إلى ما أبيح وأحل. وهذا كما قلنا من كمال الرحمة وعظيم الحكمة. ولو تأمل المتأمل فيما ورد من العقود المنهي عنها لوجد أنها تعود إلى مصلحة المتعاقدين أو إلى أحدهما، فهي ما حرمت تضييقا لواسع ولا عنة وحرجا على المكلفين، وإنما رحمة بهم وحفظا لحقوقهم. ولهذا أرجع أهل العلم أصول البيوع المحرمة والمنهي عنها إلى أصول ثلاثة. إلى أصول ثلاثة: العقود والبيوع المحرمة ترجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول باب الربا، وما يدخل فيه من الصور والأنواع: ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا الديون. فهذا الأصل الأول. الأصل الثاني الجهالة والغرر، فجملة من البيوع حرمت في الشرع تعود إلى قاعدة الجهالة والغرر، فيدخل في هذا صور كثيرة. القاعدة الثالثة والأصل الثالث الخداع والتغرير. الخداع والتغرير، فهذه أصول البيوع المحرمة. الربا ظاهر في ربا النسيئة أو الفضل أو ربا الديون. الجهالة والغرر صور كثيرة متعددة: بيع الحصى، بيع الملامسة، بيع المنابذة، هذه وردت فيها نصوص واضحة. قاعدة الخداع والتغرير كذلك: بيع الحاضر للبادي، هذا من الخداع والتغرير. إذن هي ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. وإلا فالأصل أن كل عقد أو كل بيع فهو حلال ومباح، لا يحرم إلا بدليل أو بما يعود إلى أصل من الأصول المحرمة. مما يتعلق بأبواب المعاملات من المسائل أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في أفضل الكسب، اختلفوا في أفضل الكسب، فذهب الطائفة إلى أن أفضل الكسب عمل الرجل بيده الحرفة، فالذي يحترف ويصطنع هذا أفضل المكاسب. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وذهب الطائفة إلى أن أفضل الكسب البيع المبرور، واستندوا أيضا لهذا الحديث، فقالوا: البيع المبرور مع الصدق والبيان والورع والحذر من الغش والخداع والمحرمات والمكروهات في باب البيوع، قالوا هذا من أفضل الكسب. وذهب الطائفة إلى أن أفضل الكسب الغنيمة من الكفار في الجهاد. قالوا وهو كسب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقيل بأن أفضل الكسب الزراعة، قالوا لما فيها من المنفعة المتعدية للبهائم والعجماوات، وأيضا لما فيها من التوكل. وإن كان هذا فيه نظر، فالتوكل يكون في كل. مما يتعلق بالبيع أيضا شروط صحته، والمشهور عند فقهاء الحنابلة أن شروط صحة البيع 7 شروط. الشرط الأول أن يكون العقد من جائز التصرف، من جائز التصرف. قالوا وهو العاقل، البالغ، الحر، الرشيد. العاقل فالمجنون لا يعقد، لأنه لا يصح منه القسط، ولا يميز في الثمن ولا في السلعة. والبالغ قالوا فالصغير لا يصح منه البيع. أما غير المميز قالوا فكالمجنون لا يصح منه القسط. والمميز اختلف العلماء في صحة بيعه، فمنهم من منع ومنهم من أجاز في الأشياء اليسيرة التي لا خطر لها، ولعل هذا هو الأظهر أنه يجوز في الأشياء التي لا خطر لها، وعليه عمل المسلمين في أن الصغير يشتري ما يليق به ويصلح له. أما أن يعامل في الأموال الخطيرة الكثيرة وهو غير بالغ فلا، لأنه يغر في هذا ولا يدرك مصلحته ورشده في هذا العقد. لكن الأشياء اليسيرة الآن التي يشتريها الأطفال والصغار فلا بأس. الحر يخرج العبد، لأن العبد مال لا يملك إلا أن يأذن له سيده بذلك، فيكون وكيلا لسيده فلا بأس. وأن يكون رشيدا، وهو الذي يحسن التصرف، ما يكون سفيها في المال. قالوا والسفه في باب المال معنى أنه لا يحسن التصرف في هذا، قالوا كمن يشتري المحرمات فهذا سفيه، بيع شراءه هذا لا يحل. قالوا أو يشتري الأشياء الحقيرة بالأموال الخطيرة، هذا سفيه. يشتري الأشياء الحقيرة بالأموال الخطيرة، وهذا يحصل. أو يشتري ما لا منفعة فيه وما لا يستفاد منه، وهذا أيضا يحصل، هذا سفيه. أو يغبن في المعاملات كثيرا، كل إنسان يغبن المرة بعد المرة، هذا الأمر سهل يحصل لكل الناس. قد يغبن الإنسان في بيع ما ينفك عنه وصف الرشد، لكن إذا كان أكثر بيعاته ومعاملاته يغبن. فهذا غير رشيد، لا يحسن التصرف في المال. فهذه كلها من صور السفه في المال، السفه في المال، فهذا لا يصح تصرفه، إنما يمنع من ذلك ويحجر عليه. من الشروط أيضا التراضي، وهذا في نص القرآن كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا أكره الإنسان على البيع فإنه لا يصح. إذا كان إكراها بغير حق، أو باع مجاملة وحياء، فهذا أيضا لا يصح. فلا بد أن يكون عن تراض. لكن إن كان الإكراه بحق فلا بأس. كالمدين إذا أكره بحق على سداد دينه أو بيع شيء مما عنده ليقضي دين غرمائه، فهذا إكراه بحق. الشرط الثالث أن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها. أن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها، كأن يكون وكيل يقوم مقام الأصيل. فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وهذا مورد في حديث حكيم بن حزام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلو باع الإنسان ملك غيره لم يصح، أو باع ما لم يملكه ملكا شرعيا، وهذا يحصل من جهة عدم تحقق القبض في كثير من بيعات الآن الشركات التي تشتغل بالتقسيط ونحو ذلك، هذا لا يصح. فلا بد من القبض الشرعي حتى يحصل التملك الشرعي. فإذا ملكت باعت، أما أن تبيع السلعة ليست عندها كما هو الحاصل، يبيعون السلعة وهي عند مالكها الأول أو في مستودعاتها أو في مخازنها، فهذا لا يصح. أو من يقوم مقام المالك كما قلنا كالوكيل، فإذا أذن له في ذلك فلا بأس. ويلحق بهذه المسألة أو بهذا الشرط ما يعرف بمسألة بيع الفضولي، وهو الذي باع ملك غيره بغير إذنه أو تصرف في ملك غيره بغير إذنه بيعا أو شراء لمصلحته، تصرف مصلحة لكنه بغير إذن، فهذا مختلف فيه. القول الراجح أنه يصح، استدل لهذا بقصة عروة البارقي رضي الله تعالى عنه لما تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الرابع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، وقال بعضهم أن يكون في العين منفعة مباحة لغير حاجة، أن يكون في العين منفعة مباحة لغير حاجة. وعلى ذا لا يصح بيع ما لا منفعة فيه فضلا عما فيه ضرر، بيع ما فيه ضرر لا يجوز، وهذا ظاهر. طيب بيع ما لا فيه منفعة ولا مضرة أيضا لا يجوز، هذا من السفه، لا تبذل الموال بمثل هذا، لأن الإنسان إنما يقتني السلع والأعيان للانتفاع بها، فإذا بذل مالا فيما لا منفعة فيه فهذا من الإضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كما في الصحيح. أن تكون المنفعة مباحة، فلو كانت محرمة فلا يجوز، كما دل الحديث على صور من ذلك، مهر البغي، حلوان الكاهن، ثمن الكلب، هذه فيها منافع لكنها منافع محرمة لغير حاجة، فيكون فيه منفعة وتباح للحاجة لكنه لا يباع، مثل الكلب يقتنى للزرع وللصيد وللماشية لكن لا يجوز بيعه. الشرط الخامس القدرة على تسليم العين، القدرة على تسليم العين المعقود عليها، قالوا فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، ونص الفقهاء على صور من ذلك، قالوا السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق والجمل الشارد، هذا ما لا يقدر على تسليمه، هذا فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما للمشتري، فإذا لم يعلم فهذا غرر. ويعلم المبيع إما برؤيته عينا أو برؤية أنموذجه ومثيله الذي لا يختلف عنه، يقول أنا لن أبيع عليك هذه السيارة لكن عندي مثلها وبمواصفاتها أبيعها عليك، فهو لم يرى العين المعقود عليها لكنه رأى مثيلها مما لا يختلف، وعلى هذا يصح بيع النموذج الآن، الآن تعرض عينة فقط ويعقد عليها، يريك عينة واحدة ويبيع عليك 10,000 قطعة منها، أنت ما لم ترى 10,000 لكن رأيت نموذجا لها مما لا يختلف عنها، فهذا لا بأس، تحقق الوصف، تحققت الرؤية، أو أن تعلم العين المبيعة بوصفها بما تنضبط به، بما تنضبط به. ونص بعض الفقهاء على أن يكون الوصف مما يصح السلم فيه، ما يصح في باب السلم هو الذي يصح البيع على صفته، لأن السلم كما سيأتي عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم عند الفقهاء، كل هذا تحريا منهم رحمهم الله، نعم، لعدم الغرر وحصول المنازعة والاختلاف بينهما، قل لا أنت قلت لي كذا وأنا فهمت كذا، فإذا لم يكن الوصف يصح السلم فيه يعني وصفا منضبطا فلا يصح البيع عليه، مما يدخل في الاحتمالات والظنون والمقاربات، نعم هذا لا يصح، لكن يصف وصفا منضبطا يصح البيع عليه، فهذا ينتفي فيه الغرر، ينتفي فيه الغرر. فمن باب أولى قال العلماء لا يصح بيع ما يجهله المتعاقدان، كبيع الحمل، البائع والمشتري يجهل الحمل، فلو قال أبيعك حمل ناقتي هو يجهل ما في حمل الناقة، هل هو ذكر أنثى، سليم غير سليم، يجهل الأوصاف، يجهل أحوال هذا المولود إذا جاء، هل هو مميز وغير مميز، جيد غير جيد، فهذا لا يصح، فالحمل في البطن لا يباح، لكن لو باع الشاة بحملها أو الناقة بحملها لا بأس، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، والعلم بالثمن يكون العلم بقدره، ويكون العلم بنوعه، القدر 1,000 والنوع دينار، ويكون معلوما بوقته، هل هو حال ولا مؤجل؟ لأنه إذا خفي شيء من هذه الأوصاف الثلاثة حصل الغرر، فلو خفي قدره هذا غرر، أو خفي نوعه وصفته هذا غرر، لأن العملات تختلف تتباين في أقدارها وقيمها، أو خفي وقته أيضا هذا غرر، لأنه لا يمكن أن يساوى بين بيع المعجل أو المؤجل، فلا بد أن يكون معلوما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.